الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس الثاني عشر من شرحنا على صحيح مسلم، وهو الدرس الثاني من كتاب الإيمان. وقد كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتاب إلى عدي بن عدي فقال: إن الإيمان فرائض وحدود وشرائع وسنن، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان. بهذا علم أن الإيمان منه ما هو فرض وتركه من نواقض الإسلام كالشهادتين والصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومنها ما هو واجب وتركه لا يكون كفرا إلا على من جحده كترك الزكاة بخلا أو الحج تكاسلا، ومنه ما هو سنن يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، وهذه كثيرة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. واستخدام هذا الاصطلاح الذي ذكره عمر بن عبد العزيز وساقه البخاري مقرا له، وهو قول الآجري وغيره أيضا، أولى من استخدام شرط صحة وشرط كمال، وذلك أن هذا الاصطلاح جاء متأخرا أشاعه الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء، وما تقدم أولى لأنه قول السلف رحمة الله عليهم أجمعين. واعلم أن الخوارج طرائق قددا، كما أن المرجئة طرائق، وأشهر طرق المرجئة أربعة أو قل خمسة. الأول القول الجهمية، وهو أن الإيمان هو المعرفة، ويلزم على قولهم أن يكون إبليس مؤمن، فإنه عرف ربه وأقسم به وشهد جاهم على نفسه بالكفر لأنه لم يعرف ربه. القول الثاني قول الكرامية، أن الإيمان يكون باللسان، ويلزمهم إثبات الإيمان للمنافقين الذين أكفرهم الله وأكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم بالخلود في النار: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والقول الثالث قول الماتريدية، وهو أن الإيمان هو التصديق بالقلب، والنطق يكون زائدا، ويلزمهم بهذا إثبات الإسلام لليهود والنصارى الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم بقلوبهم وأبوا القول والعمل كما هو حال الكثير منهم. قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. القسم الرابع وهم أشهر المرجئة، مرجئة الفقهاء كحماد ابن أبي سليمان وأبي حنيفة النعمان، وسار على هذا المذهب الطحاوي في عقيدته أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، وتقدمت عقيدة أهل السنة في هذا الباب أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وقد غلط بعض العلماء في قولهم أن الخلاف بيننا وبين هؤلاء خلاف لفظي، بل هو خلاف حقيقي معنوي. القسم الخامس من زعم أن الأعمال كلها كمال في الإيمان، فإن قصد الكمال الواجب فقوله فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل، وإن قصد الكمال المستحب فلا يوافق على ذلك، فإن الأعمال منها ما هو قلبي وتركه كفر، ومنها ما هو قولي وتركه كفر، ومنها ما هو بدني وربما كان تركه كفرا أو معصية وإثما على تفاصيل تعلم. فعلينا أن نقول بقول السلف رضوان الله عليهم أجمعين من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وسبب ضلال المرجئة في هذا الباب أنهم أتوا إلى الأدلة التي دلت على إثبات الإيمان لمن قال لا إله إلا الله، وقد أجاب على ذلك القاسم بن سلام في كتابه الإيمان، وهكذا الأجري في الشريعة بما مؤداه، أن أول ما نزل من الإسلام القول، فمن التزم القول في ذلك الوقت فهو مسلم حقا، ثم فرض الله الصلاة فمن التزمها مع القول فهو المسلم حقا، ومن قال أنا أكتفي بالقول ولا ألتزم بالصلاة لم يكن من المؤمنين بمعنى كلامهم. وقال بعض السلف إنما كان هذا في أول الإسلام ثم فرض الله فرائض كما هو قول الزهري، ولعله يأتي في متابعة في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه. ثم إن هذه الألفاظ جاءت مقيدة من قالها صدقا من قلبه خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه، قال العلماء تحمل على من قالها ثم مات عليها ولم يتمكن من العمل، وقيل غير ذلك. وسيأتي مزيد بيان لكثير من مسائل الإيمان في كلامنا على الأحاديث، وإنما أشرنا إلى أهمها والله المستعان. وأما الخوارج فمذهبهم التكفير مطلقا لأصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويرد عليهم بأحاديث الحدود، فلو كان كل من فعل كبيرة من كبائر الذنوب قد خرج من الإسلام لم يكن لإقامة الحد فائدة، مع أن الحدود جاءت على أنحاء، فحد الخمر الجلد والضرب، وحد القذف الجلد، وحد الزنا إذا كان لغير محصن الجلد وإن كان محصنا الرجم، وحد السارق قطع اليد، وحد القاتل القتل، ثم تجوز الصلاة عليه لأنه قتل مسلما. والشاهد أنها لو كان كل معصية كفر لكان حدهم من بدل دينه فاقتلوه مطلقا، وهذا لم يقل به أحد من أئمة الإسلام. قوله عن يحيى بن أعمر أحد رواة الحديث، وقد تقدمت الترجمة في يوم أمس، قوله كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، إذ أن مذهب القدر من المذاهب المبتدعة الذي جاء في آخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وكان مبدأه إنكار العلم، وقد نقل غير واحد من أهل العلم عن الشافعي وعمر بن عبد العزيز تكفير هذا الصنف، بل قالوا ناظروهم بالعلم، فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصموا. ومعبد الجهني زنديق من الزنادقة ومارق ممن مرق عن دين الإسلام، يزعم أن الله عز وجل لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، فيه استحباب المرافقة في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر الرجل وحده ليس معه أحد، حاجين أو معتمرين، أو أنهما انطلق حاجين معتمرين، لا سيما للمتمتع فإنه يجمع بين الحج والعمرة. قال: فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فيه فضيلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العلم والعمل، إذ أنهم كانوا سدا منيعا أمام الفتن، لا سيما فتن البدع والمحدثات. وفي حديث أبي موسى في مسلم، وسيأتي في فضائل الصحابة إن شاء الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمن للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمن لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمن لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وفيه فضيلة السلف رضوان الله عليهم، إذ كانوا يردون الأمور إلى أهل العلم، وقد قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا سيما الأمور المستجدة التي قد لا يجد الطالب فيها يعني قولا، وقد وقع ما وقع من ابتداع أصحاب بني حنيفة، حيث اجتمعوا في المسجد يقول أحدهم: حمدوا 100 وكبروا 100. فأتى أبو موسى الأشعري إلى باب عبد الله بن مسعود، فقال: أبا عبد الرحمن، رأيت أمرا وما رأيت إلا خيرا. فأخبره الخبر، فانطلق معه وأخر صلاة الفجر، ثم دخل عليهم وقال: عدوا سيئاتكم، فقد جئتم ببدعة ظلمة، وأنتم على طريقة أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه آنية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وقد غيرتم وقد أحدثتم. والله الشاهد أن أبا موسى مع جلالته وفضله وعلمه عاد إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، أي أن الله عز وجل يسر لهم وجود هذا الصحابي الجليل، وهو من أجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علمائهم، ومن المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل قيل في شأنه: ما من أحد إلا وقد غير بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وقد ساق ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد جملا من السنن مستدلا على ثبوتها بفعل ابن عمر لشدة تحريه في السنة، بل إنه رضي الله عنه بالغ حتى كان يتتبع مواطن بول النبي صلى الله عليه وسلم، وربما غسل عينيه من الداخل يعني لشدة التأسي، وهذا أمر لا يوافق عليه اجتهاد منه، عسى أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. داخل المسجد فيه أن المساجد مواطن اجتماع الناس ولقياهم لا سيما أهل العلم. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، أي أنهم أحاطوا به كل من جهته، وهذا أولى إذا كان يعني اثنان، إذا كان اثنين فقط فهذا أحسن الطرق حتى يسمعه كل واحد منهم، ولا يشغلانه بكثرة الالتفات ها هنا وها هنا. قال: أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، أي استيقنت الظن بمعنى الاستيقان، يعني شعر لعله أعلم من صاحبه وأفقه من صاحبه وأبلغ من صاحبه، ومعلوم أن الكلام في مثل هذه المواطن يكون إلى من هذا حاله حتى يبين عما في قلبه. فقلت: أبا عبد الرحمن، فيه النداء بالكنية، والعرب تمدح النداء بالكنية، وفي الغالب أنها لا تأتي به إلا على المدح، إنه قد ظهر قبلنا ناس، أي في جهتنا ناس أبهمهم ويريد بهم القدرية، يقرؤون القرآن، أي أنهم لهم حظ من قراءة القرآن، وهذا كحظ الخوارج، فالخوارج قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، لكنهم في خوى عن معاني القرآن، وهكذا تجد أن أكثر أهل البدع يقرؤون القرآن، بل إن الرافضة في هذه الحقبة يسمون أنفسهم بالمسيرة القرآنية، وكذلك الفرقة القرآنية تقرأ القرآن، والصوفية تقرأ القرآن، والحزبية يقرؤون ويحفظون القرآن. لكن من هو من أهل القرآن؟ أهل القرآن من عمل بالقرآن ويتقفرون العلم، أي يظهرون طلب العلم، يذهبون ها هنا وها هنا يتقفرون يتطلبون العلم زعموا، لكنهم يتطلبونه من غير مظانه. وذكر من شأنهم أي من أوصافهم كذا وكذا وكذا، وهذا هو الطريق الصحيح في الفتوى، أن الإنسان يأتي بالفتوى من جميع جوانبها حتى تأتيه الفتوى على أظهر وأوضح صورة. وأنهم يزعمون أي من أشهر ما يقولونه ويذكرونه، يزعمون أن ألا قدر. والزعم في لغة العرب في الغالب يأتي على الأمر الكذب، وربما أتى على الأمر الصحيح، ومعناها يذكرون ألا قدر، أي أن الله لم يقدر الخير والشر، أو لم يقدر الشر كما يقوله بعضهم. يزعمون أن الخير من الله والشر ليس من الله، مع أن الله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، وفي الحديث الله صانع كل صانع وصنعته. وأن الأمر أنف، معنى ذلك أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، وهذا هو أشد الأمور التي قالوها، لأنها تكذيب للقرآن. قال الله عز وجل والله بكل شيء عليم، وقال الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق إلى غير ذلك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والله خبير بما تعملون، والله بما تعملون خبير إلى غير ذلك. وهذا المذهب من اعتقده كفر، من أنكر علم الله عز وجل مطلقا كفر، لتكذيبه للقرآن ولتكذيبه للسنة ولرده لإجماع السلف ولوصف الله عز وجل بالوصف السيء، إذ لم يكن يعلم فهو يجهل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذه الطائفة ذكر النووي وغيره أنها انقرضت، والذي يظهر أنها لم تنقرض، لأن الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، ولكن لعلهم حين فضحوا تستروا. وذلك أنهم زعموا أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، فكان الجواب عن هذه الشبهة أن كل ما هو موجود في هذا العالم العلوي والسفلي فهو جزئي. لماذا؟ لأن الكليات في الذهن، وما خرج خارج الذهن فهو جزئي. ومما يدل على علم الله عز وجل بذلك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله بكل شيء عليم. أين هذا القول الكليات والجزئيات؟ الله بكل شيء عليم، كلي أو جزئي، لا تخفى عليه خافية. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وهذا تكفير من ابن عمر رضي الله عنه لهذه الطائفة، وهو كقول الله عز وجل مخبرا عن إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر، فيه الحلف بغير استحلاف لتأكيد الأمر الذي يحلف عليه، قوله لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه، أي في سبيل الله عز وجل، مع ما في النفقة من الفضائل، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ومع ذلك ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. لماذا ما قبل الله منه؟ لأنه كافر، وإنما يتقبل الله من المتقين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. والقدر هو الركن السادس من أركان الإسلام، وسيأتي بيانه من أركان الإيمان، وسيأتي بيانه في هذا الحديث، وقد وضع له البخاري كتابا في صحيحه، وهكذا مسلم في صحيحه، وألفت فيه المؤلفات المستقلة كالقدر للفريابي وغير ذلك من الكتب، ولشيخنا مقبل رحمه الله الجامع الصحيح في القدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب، فيه سوق الدليل والحجة على ما قرره العالم وبينه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أبو حفص العدوي أمير المؤمنين الفاروق، أعز الله به الإسلام. قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، وهو ثاني الأمة فضلا بعد أبي بكر رضي الله عنه. قال عبد الله بن عمر: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أفضل الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ولا ينكر ذلك علينا. وقال ابن الحنفية: سألت أبي من أفضل الناس؟ قال أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال عمر. قال: قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهو من المشهود لهم بالجنة ومن المبشرين بالخير العظيم، وقد وافق القرآن في مواطن عدة، وفضائله مشهورة، وفي غير ما كتاب مذكورة، وإنما هذه نبذة لبيان فضله ومنزلته، فلا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق. وعلامة الرفض بغض أبي بكر رضي الله عنه وعمر، وقد أحب أبا بكر وعمر الله عز وجل، كما تواردت بذلك الأدلة المخبرة عن رضا الله عز وجل عن المؤمنين، وهم يدخلون في ذلك دخولا أوليا، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ما يكثر أن يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيح، وكم ذكر من الوقائع والأحداث، ويقول: لكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، وقد استوعبت شيئا من فضائلهما رضوان الله عليهما في كتابي على الحائية لابن أبي داود، وكذلك سطرت كثيرا منه في شرحي على الواسطية، وفي كتاب سلامة الخلف لطريقة السلف، وأشار النووي أشار الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء إلى ترجمة لعمر بعنوان نعم السمر على سيرة عمر، لكن لم نجده والله أعلم. قتل شهيدا، وكان من دعائه: اللهم إني أسألك الشهادة في بلد نبيك. فقتله أبو لؤلؤ المجوسي وهو يصلي بالناس الفجر، وقصته مشهورة وفي غير مموط مذكورة. ولعلنا إن من الله علينا بتمام هذا الكتاب أن نذكر شيئا من فضائله وشمائله وخصاله في كتاب فضائل الصحابة، والله المستعان. قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، كانوا يجلسون للعلم وغير ذلك، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، ولعلهم كانوا في سفر. شديد بياض الثياب أي جميل الثياب، ليس فيها قدر ولا أذى، وهذا دليل على أنه لم يكن قد أتى من سفر بعيد وشقة بعيدة. شديد سواد الشعر، وهذا يدل على شدة جماله وحسن بهائه، لا يرى عليه أثر السفر، أي من تغير المنظر وشعث الشعر وتغير الوجه من أثر الشمس ونحو ذلك، ولا يعرفه منا أحد، أي حتى لا يظن أنه من أهل المدينة، لم يعرفه منهم أحد، بل جاء من شقة لا يعلمونها. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسة الطالب بين يدي المعلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي جلس كجلسة الجالس بين التشهد، كجلسة المتشهد، ركبته إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: وهذه أحسن جلسات طالب العلم بين يدي شيخه. ووضع كفيه على فخذيه، أي وضع كفي نفسه على فخذي نفسه، ليس كما يظن بعضهم أنه وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فيه مناداة النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، وهذا إنما يكون في غالب الأمر في من لم يظهر أنه قد اتبعه، وإلا فإن الصحابة كانوا يقولون يا رسول الله، ولعله أراد عليه السلام أن يريهم أنه رجل غريب جاء يسأل عن دينه حتى يكون أوقع في نفوسهم وتعلمهم لما يسمعون. أخبرني عن الإسلام، الإسلام يطلق على معنيين: المعنى العام هو دين الله الذي أنزله على جميع أنبيائه ورسله، قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. والمعنى الخاص وهو الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم: ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الذي سأل عنه عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه تسمى بالشهادتين. ويطلق عليها أيضا التوحيد لما يأتي في حديث عبد الله بن عمر: ما أركان بني الإسلام على خمس، على أن يوحد الله. وكانت بيان لقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في حديث معاذ، وسيأتي أن فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله. والشهادة الحقة هي النطق الجازم، النطق مع الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وتأتي على عدة معان: منها الحكم وشهد شاهد من أهلها، ومنها الإخبار شهد عندي أناس مرضيون وأرضاهم عندي عمر، وتأتي بمعنى الإعلام وهي هنا أشهد أن لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله تتكون من ركنين: النفي والإثبات، النفي لنفي الألوهية عما سوى الله، والإثبات إثبات الألوهية لله عز وجل. ولا بد فيها من هذا الأمر، إذ أن الإثبات وحده عدم، فلو قلت لا إله وسكت هذا عدم، ولو قلت إلا الله أو قلت الله إله، وهذا لا يمنع المشاركة، سيقول لك النصراني وعيسى إله، لكن لا إله إلا الله نفي الألوهية عما سوى الله وإثبات الألوهية لله عز وجل. وفي معناها آيات كثيرة في القرآن العظيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأن محمد رسول الله الإقرار له بالرسالة، فالشهادة لله بالوحدانية والإقرار لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويتضمن شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. ولعله يأتي مزيد بيان لهاتين الكلمتين في موطنه إن شاء الله. وتقيم الصلاة أي المفروضة، ويأتي بيانها في بابه إن شاء الله. وتؤتي الزكاة أي المكتوبة المفروضة، ويأتي بيانها وأنصبتها وما يتعلق بها من أحكام في موطنه إن شاء الله. وتصوم رمضان أي شهر رمضان بأحكامه التي ستبين في موطنها إن شاء الله. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والسبيل هو الزاد والراحلة وأمن الطريق على قول أهل العلم، وجاءت فيه أحاديث ولا تثبت، وسيأتي بيانه إن شاء الله. قال: صدقت أي فيما أخبرتني به. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن هذا الأمر يدل على أنه يعلم بالجواب مسبقا حين يقول له صدقت. فتعجب الصحابة كيف يسأل وهو يعلم، لكن سيأتي البيان في آخره أن المراد بهذا تعليم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لتعليم الدين. قال: صدقت فعجبنا له يسأل ويصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان، إذ أن هذا الحديث تضمن الكلام عن مراتب الدين. المرتبة الأولى من الأدنى إلى الأعلى الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. ومن الأعلى إلى الأدنى الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. قال: أن تؤمن بالله. والمراد بالإيمان هنا أخبرني عن أركان الإيمان، وأيضا المراد بالإسلام أخبرني عن أركان الإسلام. وإلا معنى الإسلام الاستسلام لله بالطاعة والإنقياد له بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله، ومعنى الإيمان ما تقدم، لكن المراد أخبرني عن أركان الإيمان. قال: أن تؤمن بالله. وهذا هو الركن الأول من أركان الإيمان، ويتضمن أربع أمور: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته، وهو أفضل الأعمال على ما يأتي بيانه في موطنه إن شاء الله. ويدخل فيه الإيمان بأسمائه وصفاته وملائكته، وهم خلق من خلق الله، خلقهم الله عز وجل من نور، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، منهم الصافون ومنهم المسبحون ومنهم الأملاك الثلاثة الذين عليهم مدار الحياة في العالم، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ويأتي مزيد بيان في شأنهم في موطنه إن شاء الله. وكتبه، المراد به الكتب المنزلة على أنبيائه ورسله، وقد أنزل الله عز وجل كتبا لا يعلمها إلا هو، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، ولكن الذي أخبرنا الله به منها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن. فوجب علينا الإيمان بما تقدم جملة، ونؤمن أنها قد حرفت وبيلت وبدلت إلا ما كان من القرآن، فهو الكتاب الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام وتكفل بحفظه. ووجب علينا الإيمان به من أوجه: الوجه الأول أنه كلام الله ووحيه وتنزيله، الوجه الثاني أن الله حفظه عن عبث العابثين وتحريف المحرفين وتأويل المبطلين. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويجب علينا الإيمان بما فيه والعمل بما دل عليه، إلى غير ذلك مما لعله يأتي في موطن آخر إن شاء الله. ورسله، الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى، من علمنا منهم وما لم نعلم، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأفضلهم أولي العزم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح على هذا الترتيب في الفضيلة، إلا ما كان من نوح وعيسى فلا يفاضل بينهما. قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وذكر الله عز وجل في كتابه 25 رسولا ونبيا في سورة الأنعام، منهم 18 والبقية في بقيتها. وأما عددهم فهم جم غفير، عدد الأنبياء فوق 113,000، وكذلك الرسل 313 و14 جم غفير. واليوم الآخر، أي نؤمن باليوم الآخر وما فيه، ومبدأه القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة، كما في حديث عثمان. ويأتي بيان ما يتعلق باليوم الآخر في مواطن أخرى من كتاب الإيمان بإذن الله عز وجل، فيدخل فيه الإيمان بالصراط والحوض والميزان والشفاعة وغير ذلك مما هو داخل فيه، كرؤية المؤمنين لربهم وخلود الناس في الجنة والنار، والإيمان بوجود الجنة والنار وبقاء الجنة والنار أبدا، إلى غير ذلك من أمور الغيب. قال الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي من الله، إذ أن الله عز وجل خالق كل شيء. قال الله عز وجل: الله خلقكم وما تعملون. قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، والقدر هو سر الله، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وأما حديث الشر ليس إليك، سيأتي بيانه في كتاب الصلاة، ومعناه أن الشر لا يرفع إليك أو لا يتقرب به إليك أو لا يضاف إليك، أو أن أفعال الله عز وجل كلها خير، إنما الشر بالنسبة للمخلوق، وإلا فإن أفعال الله على مقتضى علمه وقدرته. والقدر يتضمن مراتب أربعة: العلم، وهو أن الله بكل شيء عليم أزلا وأبدا، والكتابة، وهو أن الله قد كتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة في اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل: لكل أجل كتاب، وإلى غير ذلك من الأدلة. وكذلك المشيئة. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهي المرتبة الثالثة. والمرتبة الرابعة الخلق. قال الله عز وجل: الله خلقكم وما تعملون، أي أنه خلقكم وخلق أعمالكم. قال: صدقت فأخبرني عن الإحسان، وهو المرتبة الأعلى من مراتب الدين. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا يدل على شدة العناية بالعبادة، إذ أن الإنسان حين يعبد الله وهو يراه يكون أشد خوفا وتوكلا واعتمادا وإنابة وإقبالا، إلى غير ذلك. فإن لم تكن تراه، وهذا هو الواقع، لأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، خرجه مسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يراك، أي أن الله يراك ويراقبك، فينبغي أن تكون مراقبا له في ليلك ونهارك وسرك وجهارك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. قال فأخبرني عن الساعة، أي عن الساعة التي ذكرها الله ويكون فيها البعث والنشور، وهي ما اختص الله بعلمه، وعنده علم الساعة لا يعلمها إلا هو، وعنده إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآيات. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، كما أني لا أعلم عنها أنت كذلك لا تعلم عنها، إذ علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو. قال فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها، والساعة لها أمارات صغرى وكبرى. قال الله عز وجل وقد جاء أشراطها، أي علاماتها، فمن علاماتها الصغرى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ونار تخرج في الحجاز وقد خرجت، وهكذا فشو الجهل وشرب الخمر وكثرة الزنا إلى غير ذلك. ومن علاماتها الكبرى خروج يأجوج مأجوج، وقبل ذلك المهدي والدجال ونزول عيسى وغير ذلك، على ما يأتي بيانه في موطن إن شاء الله. قال أن تلد الأمة ربتها، قيل في معنى ذلك أن يكثر السبي في آخر الزمان وتلد الأمة سيدتها، لكن هذا قد يشكل على من يقول بأم الولد، وأن الأمة تحرر بمجرد إنجابها من سيدها، لكن هذا معنى ذكره أهل العلم. وأن ترى الحفاة العراة، أي العرب الذين كانوا في جزيرة العرب، العالة، كانوا فقراء رعاء الشاء، يرعون الشاء والإبل، يتطاولون في البنيان، ويعني يتطاولون ليس المعنى المتبادر إلى الذهن، وهو ما يسمى بناطحات السحاب، هذا من التطاول، وإلا فإن التطاول أعم من ذلك، وهو ما يقوم به الناس الآن من تبليط البيوت وتزويقها وإدخال فيها الأشياء الكثيرة لتزيينها، وكل ينظر إلى ما صنعه جاره فيذهب ليعمل أكثر منه، هذا من علامات الساعة وأماراتها. قال ثم انطلق، أي بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلبثت مليا، أي أن عمر لبث وقتا يسيرا، ثم قال لي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر، فيه مناداة الرجل باسمي أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، فيه رد العلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله في حياته، وقيل يجوز رد العلم إلى الله ورسوله في الأمور الشرعية، وإلا فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن مات لا يعلم شيء، وكذلك الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا هو الشاهد. فسمى كل ما تقدم دينا، سمى الإسلام والإيمان والإحسان دينا، وهذا هو الشاهد من ذكر الحديث في هذا الموطن. وأطلت عليكم للانتهاء من الحديث، وإلا إن شاء الله لا نكلفكم فوق ما لا تطيقون، والحمد لله رب العالمين.